وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. بين جل وعلا في الآيات السابقة شيئا من كمال قدرته جل وعلا وإحاطته بخلقه وتصرفه فيهم كيفما شاء وأراد، وبين جل وعلا في هذه الآيات شيئا مما يخوف به عباده، يذكرهم بشيء يفرحون به أحيانا ويساءون به أحيانا، فإذا لطف الله جل وعلا بهم انتفعوا به نفعا عظيما، وإذا أراد الله جل وعلا الانتقام منهم به صار وسيلة تعذيب. وذكرهم بشيء يشاهدونه ويحسونه لعلهم أن يرجعوا إلى ربهم، فقال جل وعلا: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. هذا البرق الذي ترونه هو الذي يريكم إياه، وأحيانا تفرحون إذا رأيتموه، وأحيانا تساءون إذا رأيتموه، وأحيانا يفرح به بعض ويساء به آخرون. يفرح بالبرق لأنه علامة نزول المطر فيفرح به الكثير، لكن المسافر ومن كان في العراء إذا رأى البرق خاف أن يصاب بأذى، أحيانا يرى البرق في أوقات الجذاذ وأوقات الحصاد وأوقات تكون الثمار في البيدر، فيساء الناس بذلك ولا يريدون المطر لأنه يفسد عليهم ثمارهم. وأحيانا يرون البرق في أول الوسم فيسرون به سرورا عظيما لأنه ينفع الأرض وتعطي مما استودع الله جل وعلا في باطنها. وعطاء الله جل وعلا لعباده احيانا يكون نعمة اذا استعمل في وجهه وفيما شرعه الله جل وعلا، واحيانا يكون نقمة اذا استعمل في غير وجهه واستعين به على معصية الله جل وعلا. وإليك المثل، يعطى العبد المال فيكون عونا له على طاعة الله، يكسبه من حله ويرفض الحرام ولا يريده وينفقه في وجهه الشرعي، فهذا ماله نقمة، ماله نعمة عليه، ينعم به في الدنيا والآخرة، وهو الذي ينبغي ألا يغبط إلا عليه أو على ما ذكر معه في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. فالمال هذا نعمة، ولا ينبغي أن يحسد المرء، أن يغبط إلا على مثل هذه الخصلة. وفي الجانب الآخر يقول الله جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، في حق المنافقين. المنافقون عندهم الأموال وعندهم الأولاد، فهل هي نعمة؟ لا، بل هي نقمة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، فهي عذاب عليهم في الحياة الدنيا وعذاب عليهم في الدار الآخرة. فنعم الله جل وعلا إذا استعملت في وجهها وفيما أوجدها الله جل وعلا له، انتفع بها العبد في دنياه وآخرته. وإذا لم تستعمل في وجهها ضرت العبد في الدنيا والآخرة. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. السحاب ما يحمل الماء في الجو في الهواء، وتكون ثقيلة إذا كانت محملة بالمياه، وتكون خفيفة إذا لم يكن فيها ماء. ينشئ السحاب الثقال، والماء إذا نزل على الأرض نفع، وأحيانا يكون وسيلة عقاب للناس، فقد أغرق الله جل وعلا قوم نوح بما أرسل عليهم من الماء. وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده. يسبح الرعد، الرعد هو الصوت الذي يكون في السحاب، أو هو اسم للملك الذي يسوق السحاب بأمر الله، اسمه الرعد. ويسبح الرعد بحمده، فالصوت الذي نسمعه في الرعد تسبيح لله جل وعلا وتنزيه له عما لا يليق بجلاله وعظمته. وليس تسبيح الخلق كله على حد سواء، بل الكل يسبح بحمد الله على حسب ما ألهمه الله جل وعلا. يقول جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الدواب تسبح بحمد الله، والجبال تسبح بحمد الله، والأشجار تسبح بحمد الله، وجميع مخلوقات الله جل وعلا تسبح بحمده. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني ما من شيء من المخلوقات إلا وهو يسبح بحمد الله جل وعلا. ويسبح الرعد بحمده والملائكة، الملائكة يسبحون بحمد الله جل وعلا، وهم الأقوياء الأشداء الذين أعطاهم الله جل وعلا من القوة ما لا يتصوره بشر. فجبريل عليه الصلاة والسلام اقتلع قرى قوم لوط وهي سبع بطرف جناحه، اقتلعها من تخوم الأرض السفلى ورفعها حتى سمعت الملائكة صياح دياكتهم ولباح كلابهم، ثم قلبها بأمر الله جل وعلا. هؤلاء الملائكة العظام يسبحون بحمد الله وينزهونه ويعظمونه، والمسكين المخلوق الضعيف ابن آدم يتجبر على الله ويتعاظم إذا أعطي شيء من المال أو شيء من الجاه أو المنصب، تجبر وتكبر على عباد الله وتعاظم وقال: من أنا؟ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، خوفا من الله جل وعلا. وكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف، وكما قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا علم العبد قدر الله جل وعلا صار عنده من الخشية والخوف من الله جل وعلا الشيء الكثير، وإذا جهل العبد قدر الله جل وعلا تجرأ عليه بالمعاصي والعياذ بالله. وصوت الرعد نفسه يخوف الله جل وعلا به عباده، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سمع الرعد قال كما رفعه أبو هريرة رضي الله عنه: سبحان من يسبح الرعد بحمده. ويستحب التسبيح إذا سمع العبد صوت الرعد أو رأى البرق حتى يسلم بإذن الله من ضرره. فإذا سبح العبد حينما يسمع أو يرى سلم بإذن الله من الصواعق. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ويرسل الصواعق يرسلها جل وعلا على من أراد انتقاما منه فيصيب بها من يشاء. تنزل الصاعقة والاثنان يتحدثان فتصيب واحدا ويسلم الآخر بإذن الله. وقد يرسلها على الأمة على جماعة على الكثير من الناس فتهلكهم، وقد تهلك واحدا فقط بإذنه جل وعلا. وهي للتخويف، يخوف الله بها عباده. وورد أنها تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل إلى القوم فيقول: من صعق قبلكم الغداة؟ فيقولون: صعق فلان وفلان وفلان. تكثر الصواعق في آخر الزمان. وقد روي في سبب نزول هذه الآية ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا إسحاق عن علي بن أبي سارة الشيباني، حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا مرة إلى رجل من فراعنة العرب فقال: اذهب فادعه إلي. قال فذهب إليه فقال: يدعوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: من رسول الله وما الله؟ أم من ذهب هو؟ أم من فضة هو؟ أم من نحاس هو؟ قال فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال: يا رسول الله، قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك. قال: لي كذا وكذا. فقال لي: ارجع إليه الثانية. فذهب فقال له مثلها، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك. فقال: ارجع إليه فادعه. فرجع إليه الثالثة فأعاد عليه ذلك الكلام. فبينما هو يكلمه إذ بعث الله عز وجل سحابة حيال رأسه فرعدت فوقعت منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه. فأنزل الله عز وجل: ويرسل الصواعق الآية. وذكروا في سبب نزولها أيضا قصة عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فسألاه أن يجعل لهما نصف الأمر. قال: نؤمن بك وتجعل لنا نصف الأمر معك، أنت على أهل الحاضرة ونحن على أهل البادية. فأبى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال له يكون لنا الأمر من بعدك، أنت تكون ولي الأمر وبعد موتك يكون لنا الأمر. فأبى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عامر بن الطفيل لعنه الله: أما والله لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا، يعني إذا لم تعطنا شيئا من الأمر لأملأن عليك المدينة، الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، خيلا جرد ورجالا مرد يعني شباب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأبى الله عليك ذلك وأبناء قيلة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار رضي الله عنهم. ثم إنهما هما بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يخاطبه والآخر يستل سيفه ليقتله من ورائه. اتفقا فيما بينهما، قال أحدهما: أنا أريد خاطب النبي وخاطب محمد وأشغله عنك، وأنت كن من ورائه وسل سيفك واقتله، وإذا قتلناه طلبوا منا الدية ونعطيهم الديات. فأخذ أحدهما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ليشغله، والآخر يستل سيفه، فيبست يده على سيفه وجعل يشير إلى صاحبه الذي يخاطب يقول: أبطأت علي، نجزه. فإذا بيده يابسة على السيف بإذن الله، حمى الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم وعصمه. يقول: فخرجا من المدينة فانطلقا في أحياء العرب يجمعان الناس لحربه عليه الصلاة والسلام، فأرسل الله على إربد سحابة فيها صاعقة فأحرقته، هذا الذي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم ويبست يده على السيف. وأما عامر بن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون فخرجت فيه غدة عظيمة، فجعل يقول: يا آل عامر، غدة كغدة البكر وموت في بيت سلولية، حتى مات لعنهم الله. مات عامر بن الطفيل وهو على فرسه، لما أحس بدنو أجله خاف أن يأتيه الموت وهو في بيت عجوز يهودية فيتشمت به الناس، فركب فرسه هاربا فأصابه الموت وهو على فرسه لعنة الله عليه. وأنزل الله جل وعلا: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هو جل وعلا قوي شديد أخذه، وقوله جل وعلا وهو شديد المحال، يقول ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. يقول علي رضي الله عنه: وهو شديد المحال أي شديد الأخذ. وقال مجاهد رحمه الله: شديد المحال شديد القوة، أي قوي جل وعلا لا يغالب. يقول الله جل وعلا: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يقول جل وعلا: له دعوة الحق، دعوته وسؤاله والتضرع إليه هو الحق، ودعاء من دونه باطل، والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة، وكلاهما حق لله جل وعلا. دعاء العبادة الذكر والثناء على الله جل وعلا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا دعاء العبادة. ودعاء المسألة سؤال العبد لربه جل وعلا: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، اللهم أجرني من النار، ويسأل الله جل وعلا ما أحب من خيري الدنيا والآخرة. كلاهما يسمى دعاء، والأول أفضل، فدعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة. له دعوة الحق، يعني دعاؤه وسؤاله حق، ودعاء غيره وسؤال غيره باطل، أو له دعوة الحق كلمة الحق وهي لا إله إلا الله، هذه هي الحق وهي أفضل القول. والذين يدعون من دونه، والذين يسألون غيره ويستجيرون بغيره ويستغيثون بغيره ويطلبون المدد من غيره، لا يستجيبون لهم بشيء، مهما ألح المرء على غير الله من غائب أو ميت أو من يزعم له الولاية أو نحو ذلك، فإنه لا يستجيب. لو سأله طول عمره ما استجاب له استجابة واحدة أبدا. وهذا المراد دعاء العبادة. أما أن تسأل شخصا يعينك على أمر من الأمور وهو قادر عليه فلا يدخل في هذا. المؤمن يستعين بإخوانه، وإنما الذي يدخل في هذا دعاء العبادة. ودعاء المسألة في شيء لا يقدر عليه إلا الله. يقول الله جل وعلا: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، معبودوهم لا يستجيبون لهم بشيء أبدا، لأنه غائب عنه ولا يعلم عنه ولا يدري. فلو ناديته بآلاف النداء ما سمع وما علم، لأنه إما ميت أو صنم جماد. أو عبد صالح ميت في روضة من رياض الجنة مشغول عنك ولا يعلم عنك. أو فاجر شقي في حفرة من حفر النار لا يدري عنك. ثم مثل جل وعلا بتمثيل محسوس يبين مدى بعد استجابة المدعو من دون الله. لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. شخص إلا أنه لا يطوله بيده، فمد يده في البئر يطلب الماء وينادي بأعلى صوته: أنا في حاجة ماسة إلى الماء، أريد الشرب، أريد الحياة، إن تأخر عني الماء هلكت. وهو واضع يده على حافة البئر يطلب الماء، هل يأتيه الماء؟ إذا سمع النداء والضجيج والصراخ والتضرع يرتفع الماء إليه ويسقيه؟ لا والله. لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. ويقول الله جل وعلا وما هو ببالغه، لو جلس ينادي الماء حياته كلها ما ارتفع الماء إليه وما جاء. وكذلك هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم أبدا، وإنما من فرط جهلهم وخبالهم أنهم يدعون من لا يستطيع أن يجيب، فهم لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا. ليبلغ فاه وما هو ببالغه، يقول الله جل وعلا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. جل وعلا له دعوة الحق الصدق والصواب، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، في هلاك وخسارة، يفني عمره والعياذ بالله في عبادة صنم يبعده عن الله ولا يقربه منه. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، فدعاء الكافر لمعبوده من دون الله جل وعلا خسارة وهلاك وضلال وجهل منه. يقول الله جل وعلا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. يخبر جل وعلا أن جميع من في السماوات ومن في الأرض كلهم عبيد لله، هو ربهم ومالكهم وهم خاضعون له متذللون بين يديه، بطاعتهم واختيارهم وهم الملائكة والمؤمنون، أو رغم أنوفهم وهم الكفار والمنافقون، فهم يسجدون لله طوعا أو كرها. إن كانوا مؤمنين فهم يسجدون لله طائعين مختارين مثابون على سجودهم، وإن كانوا كفارا فهم يسجدون لله يعني يتذللون متذللون بين يديه في قبضته مقهورون من قبله جل وعلا وهم كارهون لا حول لهم ولا قوة. وظلالهم ظلهم يسجد لله، الظل يسجد لله أول النهار وآخره وما بينهما. فالكافر يمتنع عن السجود الحسي وظله يسجد لله، والكل يعبد الله جل وعلا، جميع المخلوقات معبودة يعني تعبد الله جل وعلا، إلا من تمرد من شياطين الإنس والجن، وهؤلاء مقهورون مغلوبون خاضعون لله جل وعلا رغم أنوفهم. وهذه سجدة من السجدات المؤكدة التي يستحب للقارئ ويتأكد في حقه أن يسجد بعد قراءتها. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم ظلهم بالغدو أول النهار والآصال آخر النهار، وإذا سجد أوله وآخره فما بينهما تبع لذلك، يعني ظلهم يسجد لله دائما وأبدا. يقول الله جل وعلا: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء الذين يعبدون غير الله، قل من رب السماوات والأرض. وقبل أن تنتظر الجواب منهم وهم معترفون بربوبية الله، فأجب أنت أولا، بادر بالجواب، قل الله، الله جل وعلا هو رب السماوات والأرض ومن فيهن. والكفار يعترفون بتوحيد الربوبية كما تقدم، وينكرون توحيد الألوهية. قل بعد الاعتراف بأن الله جل وعلا أو إلزامهم بأن الله جل وعلا هو رب السماوات والأرض، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل لهم أين عقولكم، أين إدراككم، اتخذتم من دون الله أولياء تطلبون منهم النفع ودفع الضر وهم في حقيقتهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. إذا طلبت فاطلب من القادر ولا تطلب من العاجز. ميت في قبره تناديه وتجأر إليه تطلب منه أن يرد غائبك أو أن يشفي مريضك أو أن يفعل لك كذا وكذا، هو في نفسه ميت في هذا القبر، لو كان عنده قدرة لخرج بنفسه، نفع نفسه، أخرج نفسه، فهو مغلوب، ميت جماد. لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. يبين جل وعلا أن كل من عبد من دون الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ثم يقول جل وعلا لهم: قل لهم هل يستوي الأعمى والبصير، هل يستوي المؤمن التقي الذي يعبد الله جل وعلا على بصيرة، ومن كان في ظلمات الجهل يتخبط، هل يستوي المؤمن والفاجر، هل يستوي الذي يعبد الله على بصيرة وهدى ومن هو كافر بالله يعبد غير الله لا يستطيع نفعه ولا يستطيع كشف ضره، أم هل تستوي الظلمات والنور، الجهل والضلال، هل يستوي مع العلم والإيمان والبصيرة؟ لا يستويان. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، أم هم حينما عبدوا هؤلاء الآلهة رأوا أنها خلقت كخلق الله فتشابه الخلق عليهم. الله خلق السماوات السبع، هذه المعبودات من دون الله هل خلقت سماوات، هل خلقت أرضا، هل أوجدت مخلوقين يشبهون خلق الله جل وعلا؟ لا، كل عاقل يقول ليس الأمر كذلك. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، إن كانوا خلقوا كخلق الله فنعم، يستحقون شيئا من العبادة على قدر خلقهم وقدرتهم، ولكن ليس الأمر كذلك. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قالوا هذا خلق الله وهذا خلق غيره، فنحن نعبد غير الله كما نعبد الله، نعبد من خلق هذا ومن خلق هذا، ليس الأمر كذلك. قل الله خالق كل شيء، ما دام أنه جل وعلا وحده هو الخالق لكل شيء فهو المستحق للعبادة وحده، وهو الواحد القهار، هو الذي قهر الخلائق جل وعلا وحده، وليس لغيره شيء من الأمر، بل الأمر كله له، والقضاء كله له، والتدبير كله له. إذن فهو المستحق للعبادة، وهذه الأدلة يسوقها جل وعلا لعباده براهين على أنه وحده جل وعلا هو المستحق للعبادة، وأن صرف شيء من أنواع العبادة لغيره جهل وضلال وسفه وهلاك في الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.